الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تفند الأخبار بشأن قيام أمريكا بتحديد موعد نهائي لإيران لاتخاذ قرارها في مفاوضات فيينا. استمرار القتال حول العاصمة الأوكرانية مع دخول المواجهات العسكرية يومها الثالث. موسكو تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يجب هجومها على أوكرانيا. تفاصيل الأنباء يقروها على حضراتكم محمد باقري. فند مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الإيرانية ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أمريكا بتحديد موعد نهائي لإيران كي تتخذ قرارها النهائي في مفاوضات فيينا. ونشر خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى أن أمريكا حددت اليوم والغد كموعد لإيران لاتخاذ قرارها النهائي في مفاوضات فيينا، حيث تعتبر أمريكا عدم تحقيق ذلك بمثابة إخفاق المفاوضات. وفند المسؤول الإيراني هذا الخبر مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة. أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا مشددا على ضرورة الاعتماد على الحوار والدبلوماسية لإنهاء الصراع. وأكد المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي في إشارة إلى الصراع الروسي الأوكراني إلى أن الاعتماد على الحوار والدبلوماسية ضروري لوقف الصراع. وكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في تغريدة له أن المخاوف الأمنية بشأن العملية الاستفزازية المتزايدة لتوسع الناتو إلى الشرق مفهومة لجميع الدول المستقلة التي تعارض الهيمنة الأمريكية، لافتا إلى أن الالتزام بالقانون الدولي والإنساني والاعتماد على الحوار والدبلوماسية ضروريان لإنهاء النزاع. قالت مصادر إعلامية إن القوات الروسية هجمت العاصمة الأوكرانية كييف من عدة اتجاهات، كما شنت قصفا عنيفا على القواعد الأوكرانية داخل المدينة. وقالت موسكو إن جيشها دخل مدينة ميليتوبيل جنوب أوكرانيا دون مقاومة، هذا بينما ذكر الجيش الأوكراني أنه تصدى لهجوم روسي على قاعدة عسكرية في العاصمة، وأن جنودا روس يحاولون السيطرة على بعض الشوارع والمنشآت داخل العاصمة كييف. ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في فيديو جديد أثناء تجوله قرب المقر الرئاسي داخل العاصمة الأوكرانية كييف، وطلب شعبه بمواصلة القتال ضد الجيش الروسي. وقال زيلينسكي أنه لم يطلب من الجيش والمواطنين إلقاء السلاح، مؤكدا أنها شائعات ولا يجب أن يصدقها أحد، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية هي الأساس وأنها تدافع عن البلاد، مشددا على أن الأوكرانيين يجب أن يدافعوا عن أرضهم ويحموها بحسب وصفه. استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر هجوم روسيا على أوكرانيا ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد. وصوت 11 عضوا من أعضاء المجلس 15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية وهي الصين والهند والإمارات. وذكرت بكين أنها تعارض فرض عقوبات على روسيا، بينما لم تفسر الهند والإمارات موقفيهما بوضوح. وأوضح دبلوماسيون أنه تم التخفيف من لهجة مشروع القرار قبل ساعة من التصويت عليه لضمان أن تمتنع تلك الدول الثلاث عن التصويت بدلا من أن تصوت ضد النص. يواصل الأسرى الفلسطينيون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم 57 على التوالي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. وتتواصل الفعاليات التضامنية مع الأسرى والدعوات لتكثيف التضامن معهم وبذل الجهود لدعم خطواتهم في مواجهة هذه السياسة. ويدعي الصهاينة أن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، حيث تبقى مدة محكومية المعتقل والتهمة الموجهة إليه. ويوجد في سجون الاحتلال أكثر من 500 معتقل إداري وفقا لإحصائيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. إلى ذلك، يستذكر الفلسطينيون مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف الذي ارتكبها المتطرف باروخ جولدشتاين قبل 28 عاما في مثل هذا اليوم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
28 عاما مرت على استشهاد الركع السجود. في فجر 25 من شباط فبراير لعام 1994 الموافق 15 من رمضان، فتح المستوطن باروخ جولدشتاين نيران رشاشه على المصلين في الحرم الإبراهيمي وهم سجود، فاخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤوسهم ورقابهم وظهورهم، فاستشهد 29 مصليا وأصيب 15 آخرين قبل أن ينقض مصلون على جولدشتاين ويقتلوه. جنود الاحتلال أمعنوا في الجريمة حين أغلقوا أبواب المسجد لمنع المصلين من الخروج، كما منعوا القادمين من الخارج من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى. وفي وقت لاحق استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد وأثناء تشييع جنازات الشهداء، ما رفع مجموعهم إلى 50 شهيدا بينهم 29 استشهدوا داخل المسجد. وتصاعد التوتر في مدينة الخليل وقراها والمدن الفلسطينية كافة. وعقب المجزرة أغلقت قوات الاحتلال المسجد والبلدة القديمة 6 أشهر كاملة بدعوى التحقيق في الجريمة، وشكلت ومن طرف واحد لجنة شمغار للتحقيق، وخرجت في حينه بعدة توصيات منها تقسيم المسجد الإبراهيمي إلى قسمين. قوات الاحتلال فرضت واقعا صعبا على حياة المواطنين في البلدة القديمة، ووضعت الحراسات المشددة على المسجد، وأعطت للاحتلال الحق في السيادة على الجزء الأكبر منه تبلغ نحو 60% بهدف تهويده والاستيلاء عليه. ويضم القسم المغتصب من الحرم مقامات وقبور الأنبياء وشخصيات تاريخية إضافة إلى صحن الحرم، وهي المنطقة المكشوفة فيه. كما وضعت سلطات الاحتلال بعدها كاميرات وبوابات إلكترونية على المداخل كافة، وأغلقت معظم الطرق المؤدية إليه في وجه المسلمين باستثناء بوابة واحدة عليها إجراءات عسكرية مشددة. كيان الاحتلال لا يزال يواصل سياسته الممنهجة للسيطرة على المسجد وتهويده، حيث منع خلال العام الماضي رفع الأذان في قرابة 635 وقتا، وأغلق المسجد أيام الأعياد اليهودية، ومنع عمليات الترميم والإصلاح داخله عدة شهور. وخلال الأسبوع الماضي أجرت سلطات الاحتلال حفريات في الساحات الخارجية للمسجد من خلال فتح ثغور ونقاط حفر جديدة مغلفة بالخيام تترافق مع وضع رافعات وتحميل الحجارة والأتربة من الساحات الخارجية بهدف إقامة مزار سياحي والمصعد الكهربائي التهويدي والتنقيب عن آثار إسلامية.
أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراوانشي بأن تواجد قوات أجنبية بصورة غير شرعية في مناطق من سوريا وفر ظروف للأنشطة الإرهابية. وشدد تختراوانشي أنه لا يمكن إضعاف الحكم ووحدة الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، مضيفا أن الاعتداءات الأخيرة التي نفذها كيان الاحتلال ضد سوريا هي بمثابة انتهاك للقوانين الدولية لحقوق الإنسان. ودعا مجلس الأمن إلى مساءلة كيان الاحتلال إزاء هذه الأعمال العدوانية والتهديد باستخدام القوة ضد دول المنطقة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تفند الأخبار بشأن قيام أمريكا بتحديد موعد نهائي لإيران لاتخاذ قرارها في مفاوضات فيينا. استمرار القتال حول العاصمة الأوكرانية كييف مع دخول المواجهات العسكرية يومها الثالث. موسكو تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يجلب هجومها على أوكرانيا. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجوركم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نعيش في هذه الليلة في ذكرى استشهاد الإمام السابع من أئمة الهداة والميامين، الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات ربي وسلامه عليه. عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم أيها الكرام في هذه المناسبة الأليمة. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا من عراق الرافدين، الزيارة الرجبية في العراق، والعراق يجدد العهد بالثورة ضد الظالمين. ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا للمساهمة معنا في هذا البرنامج وفي هذه المناسبة الأليمة باستشهاد الإمام الكاظم صلوات ربي وسلامه عليه، وما يقوم فيها الشعب العراقي في هذه الأيام لإحياء هذه الزيارة، زيارة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، عبر مساهماتكم ومشاركاتكم في لقائنا لهذا اليوم، وذلك على أرقام هواتفنا التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201 37 62، الرقم الثاني 2201 37 68، والرقم الثالث 2201 38 48. وندعوكم أيضا للتواصل معنا بآرائكم ومساهماتكم وبطاقات تعازيكم على رقمنا عبر تطبيق الواتساب 00989388784050.
أهلا بكم من جديد مستمعينا وسامعاتنا. انطلقت الجماهير العراقية من مختلف المحافظات لتجدد بيعتها لآل محمد عليهم السلام بزيارة مليونية حاشدة لمرقد الكاظمين بمناسبة استشهاد الإمام موسى بن جعفر على يد الظلمة العباسيين، وبسياج أمني محكم تشارك به الأجهزة الأمنية المختلفة مع آلاف المتطوعين من الحشد الشعبي والفصائل المقاومة ومئات المواكب الخدمية لترسم صورة شعب يعشق التضحية ويتحدى الصعوبات ويستمر برفع راية ولائه لأهل البيت عليهم السلام. وأعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي غدا يوم الأحد بما فيها العاصمة بغداد، مع استثناء القطاعات الأمنية والصحية والخدمية للتعاون بين الإدارات الحكومية مع المواطنين في إدارة هذه المراسم الضخمة بطريقة لائقة وحضارية. ورغم موجات التضليل والإلحاد والكفر والظلم الذي تعرض له العراقيون لمحو هويتهم الدينية والمذهبية، ورغم عقود من الأنظمة الفاسدة الطائفية وكذلك محاولات العلمنة والتغريب، يجدد العراقيون بهذه الأيام هويتهم ويعلنون أبدا أنهم مع المظلوم المعذب في قعر السجون وضد الحاكم الظالم ولو امتلك الدنيا بأقطارها. ها هي الجماهير العراقية تعيد للطاغية العباسي درس القبور الشامخات بمجدها وتفاهة ووضاعة قبور الظالمين، فأين قبر اللا رشيد العباسي واللا منصور القاتل أمام هذه القبب الشامخة التي يزحف إليها الملايين كل عام مجددين الولاء والحب والاستعداد للتضحية بهذا الطريق؟ بغداد اليوم وهي تعيش مرحلة تأسيس دولة جديدة قائمة على اختيار الناس وحريتهم عذرا، إنما تكشف عن هوية الشعب العراقي الحقيقية التي يحاول الإعلام الصهيوني الأمريكي تغييبها بكل وسائل الخباثات الإعلامية والتضجيج الكاذب والأخبار المزخرفة والغير حقيقية، ولكن الواقع يكشف عن نفسه بهذه الملايين التي تتحدى الخوف والإرهاب وبرد الشتاء حبا وولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبينما يتصارع أهل الدنيا على مغانمها ومكاسبها، يتنافس أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذه المظاهرات المليونية على العطاء والخدمة والتواضع والمحبة، وكأنك ترى مظاهر ملائكية يقوم به الموالون لأهل البيت عليهم السلام من كل أقطار الأرض بممارسات قل نظيرها في العالم بشرقه وغربه. تزاحم المواكب لخدمة الزائرين وتقديم كافة الاحتياجات من الناحية الغذائية والدوائية وغيرها لملايين الزائرين وبطريقة يشارك بها حتى الأطفال، لا زال يذهل العالم بقدرة هذا المجتمع على إبداعاته وعطائه بطريقة تعجز عنها دول ومؤسسات ضخمة. إن تواصل الأجيال في خدمة الزائرين واصطحاب الآباء لأبنائهم في سرادق الخدمة ينبيك عن مستقبل واعد ليس لهؤلاء الأطفال المحسنين، وإنما لشكل الأجيال القادمة التي يحاول الفيس والنت ووسائل الإعلام المنحرفة والفضائيات الخليعة تغيير هويتها ومحو ثقافتها. هوية منتصرة ورسالة بالغة لا تكتفي بلعن الظالمين وإعلان بؤسهم، بل هي معركة حضارية شاملة مع وسائل التضليل والإعلام الكاذب لتجدد كل موسم عبادي مليوني. نعم مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظات سوف ننتقل مع حضراتكم إلى العاصمة بغداد، والزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران هو الذي نحييه في البداية ونقول السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم الزميل محمد سعيد وشكرا لهذا الانضمام إلينا.
عليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز، حياك الله وحيا المستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب، عظم الله أجوركم. بالحقيقة المدينة المقدسة اليوم مكتظة بعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف في كل لحظة من الزائرين.
أحسنتم.
وزيارة رائعة وعظيمة وبالسيابية كبيرة أيضا، يعني الحركة للقطاعات وللعربيات وللزائرين بشكل متواصل ومستمر، بحيث تدفق بشري مستمر يتحرك يتقدم إلى المرقد المقدس للإمامين الكاظمين عليهم السلام ويزور ويطوف ويؤدي الشعارات والمراسم ويرفع، وهنالك عملية إخلاء مستمرة أيضا. أنا لاحظت على محيط مدينة الكاظمية في منطقتين هناك آليات كثيرة واقفة تنتظر الزائرين وتقوم بنقلهم، وبالتالي هناك إدامة للإنسيابية بشكل أن الجموع الكثيرة والمئات الألوف التي تتحرك إلى بغداد وإلى الكاظمية تمر وتزور وتخرج بسهولة وبيسر، ربما بسبب تنظيم عملية الحركة وعملية التفويت وتطويش الزائرين بشكل جيد، يعني مختلف عن بقية الأعوام كما يبدو لي.
نعم، هنيئا لكم ولهم، ولا تنسونا من فواضل دعواتك زميل محمد سعيد ولكافة مستمعي إذاعة طهران، شكرا على أنك وضعتنا في هذه الصورة، بارك الله بك. تحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأحبة أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج، وعظم الله أجوركم من جديد، نقولها في ذكرى استشهاد سابع أئمة الهداة والميامين الإمام الهمام الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات ربي وسلامه عليه. نبدأ مباشرة بقراءة مساهماتكم ومشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب، وكل شكر وتحية لإرسال هذه الرسائل من قبلكم مستمعينا مستمعاتنا. تقول معالي من البحرين عظم الله أجورنا وأجوركم بإمامنا كاظم الغيظ الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد بعثت إلينا ببطاقات التعازي في هذه المناسبة. حوائجنا على بابك يا باب الحوائج، هكذا تقول أم علي مشكورة، وتقبل الله أعمالك أختي الكريمة. عبد الله من السنغال يقول السلام عليكم، في نفس الوقت كان بعض الثوار العلويين ممن شاركوا بعض الثوار في صنع الثورة وإنجاحها، يعملون ضد سرقة العباسيين للثورة وممارستها لسياسة ظالمة منحرفة عن الإسلام. بالطبع لم تكن هذه الثورات بعيدة عن توجهات الأئمة والأمة، بل كانوا يرعونها سرا. شكرا لك عبد الله أخي من السنغال، ووفقك الباري عز وجل لخدمة أهل البيت دائما وأبدا. من البحرين أحمد، أشكرك جزيل الشكر أخي لأنك بعثت إلينا ببطاقات تعزية في هذه المناسبة الأليمة، كما أشكر الأخ أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة والذي يكتب لنا السلام عليكم عظم الله لكم الأجر بمصاب الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، هذه الليلة ذكرى استشهاده على يد طغاة بني العباس بعد سنين طوال في مطامير سجونهم. الأخبار الواردة من عراق الرافدين والمقدسات تذكر أن زوار الإمام من كل مدن العراق يتجهون لزيارته في مدينة الكاظمية مشيا على الأقدام، وفي مشهد يشبه زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام ضمن مواكب العزاء والشعارات الهادفة والثورية التي ترهب طغاة العصر اليهود والأمريكان وعملاءهم الخونة في داخل العراق. ولعل هذه الأصوات المطالبة بتحرير العراق الحبيب تصل لآذان المطبعين الجبناء الأذلاء في الخليج الفارسي وغير الخليج ومن ذيول الاستكبار العالمي. سلامي لكل المؤمنين في العالم، حياك الله أبو عمار وشكرا جزيلا. علي من العراق يقول السلام عليكم. نعم، اليوم العراق يجدد الثورة ضد الظالمين أكثر من أي وقت مضى، وبشرط التعويل على المخلصين من أبناء الشعب والابتعاد عن سياسيي المرحلة الذين بح صوت المرجعية منهم وسدت الأبواب عن استقبالهم. شكرا لعلي من العراق على تواصله أيضا في هذا البرنامج. التحايا والشكر موصولة لي أبو رعد من سلطنة عمان ولإرساله هذه المساهمات رسائل التعازي. أبو عمير من اليمن كذلك مشكور أخي الكريم، وتوقف مع مساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول ألف تحية لك أخي مصطفى ولكادر البرنامج، وعظم الله أجوركم باستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. رسالة صوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في الزيارة الرجبية يتوافد الملايين من الزوار إلى الكاظمية، وذلك أحياء لذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، حيث جدد العراقيون على استمرار الثورة ضد الظالمين ومنها إخراج الأمريكيين من العراق. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي.
مشكور جزيل الشكر أبو محمد مهدي أخي الكريم على هذا التواصل الطيب، بارك الله بك أخي. وشكرا جزيلا لرسالة الأخ أبو حسن من مدينة شيراز الذي كتب لنا عظم الله أجوركم باستشهاد الإمام موسى بن جعفر صلوات ربه صلوات ربي وسلامه عليه، وشكرا لاختيار هذا الموضوع وكذلك التغطية من مدينة بغداد من الكاظمية المقدسة عبر أثير إذاعتكم إذاعة طهران العربية. يوم غد إن شاء الله سيكون لكم برنامج خاص بهذه المناسبة أيضا مستمعين الأكارم. وبارك الله بك أخي أبو حسن من مدينة شيراز وتقبل الله أعمالك. مستمعينا مستمعاتنا رافقونا مشكورين حتى نهاية هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج عراق الرافدين. نتحدث عن الزيارة الرجبية والعراق يجدد العهد بالثورة ضد الظالمين. العراق الحضاري الذي اليوم حقيقة يواجه موجة من الإعلام المضلل والمخادع، ولكن في المقابل نحن نرى الملايين كيف تتحدى الصعوبات والمخاوف وتجدد ولاءها لأئمة الحق المبين، الأئمة الطاهرين الميامين المدفونين في هذا البلد. وبطبيعة الحال سيستطيع العراقيون توظيف حقيقة هذه الملايين بهويتها الدينية والأخلاقية الواضحة في مواجهة تحديات بناء الدولة ومحاربة الفساد الذي يعاني منه حقيقة لعدة سنوات، و تنتقل هذه الرسائل من هذا البلد ومن هذه المواسم والزيارات لمن يسمع حقيقة بالإسلام ولا يريد أن يعمل بهذا الدين الحنيف إلا عبر حقيقة ما يبتغيه. لكن الإعلام الزائف والمخادع سوف يزول، وستبقى هذه المراسيم المليونية تحفظ هوية الشباب مستقبلا في مواجهة التحديات الثقافية. لا بد لنا من استثمارها هذه المناسبات الطيبة والسير على نهج أئمة الهداة والميامين حتى إن شاء الله نطور هذه المراسيم و نستفيد منها ومن هديهم صلوات ربي وسلامه عليهم. نشكر جزيل الشكر كل الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب في هذه الليلة من مستمعي ومتابعي إذاعة طهران العربية. لأختم علي من العراق شكرا جزيلا، لأخت زينب من البحرين بارك الله بك، السيد يحيى الحيدري الذي كتب بعض الأبيات الشعرية بغداد جرح السجن لا يلتام، من فك ينزف تشهد الأيام، جرح به فجع الحطيم وزمزم وله بكى ركن وناح مقام. هكذا أكتفي بهذه الأبيات التي بعثها السيد يحيى الحيدري وهي للشيخ الدر العاملي رضوان الله تعالى عليه. بارك الله بكم مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا جزيلا لمواكبتكم إيانا في هذا البرنامج عراق الرافدين. ونتوقف عند كلمات للإمام الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي يكتب يبعث إلينا أو تبعث إلينا الأخت مريم من البحرين هذه الكلمات وأحاديث الإمام. يقول الإمام الكاظم: أداء الأمانة والصدق يجلبان الرزق، والخيانة والكذب يجلبان الفقر والنفاق. ويقول الإمام كذلك: ملعون ملعون من لم ينصح أخاه، وأيضا من اغتاب أخيه ومن غش أخاه. هذه هي الكلمات الطيبة لإمامنا الهمام الإمام موسى بن جعفر وصلوات ربي وسلامه عليه، هذا الإمام الذي عانى ما عانى من ظلم بني العباس حقيقة في سجونهم، ولكن بقيت هذه الشمعة خالدة وهذه الكلمات الطيبة للإمام التي نتداولها نحن في لقاءاتنا وفي أجوائنا دائما وأبدا. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وندعوكم أيضا لمتابعة لقائنا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
لا السجن يحجبه ولا السجان، نار الكليم ونوره صنوان. لا السجن يحجبه ولا السجان، نار الكليم ونوره صنوان. سمن مدرسة الخليقة جعفرين، ناءت بشكر صنيعه الأزمان. هذا هو النبراس شاق ومن له صلى الظلام وصلت القبان. من قبل إيجاد الوجود ولم يزال نورا به يتوضأ القرآن. أزكى الأنام علا وأسخى غايدا، بحر وراحة كفه طوفان. ظهرت بحضرتك المعاجز للورى، وعلى يديه تلألأ القرآن. سل عنه من عاي الأوساة بدائه، الذي ضاقت به الأوطان. ملك تزاحمت الملوك ببابه، وغوت على أعتابه تيجان. ملك تزاحمت
وأجوركم مستمعينا مستمعاتنا بمصابنا بموسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج سلام الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة بجاهه، إنه سميع مجيب ورحيم ودود. مستمعينا الكرام، بعث التحايا حقيقة لكم لتواصلكم الدائم مع إذاعة طهران العربية، وكل شكر وتحية للمستمعين الأفاضل الذين يبعثون إلينا ببعض الرسائل في التوسل بالإمام موسى بن جعفر وبحقيقة زيارته التي وردت في هذه الأيام، وبقراءة الزيارة كذلك، وبعض الأبيات الشعرية التي تأتي من هنا وهناك. فشكرا جزيلا لكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أتوقف مع رسالة صوتية بعثها إلينا الأخ الكريم السيد يحيى الحيدري، استمع إليه.
علم أحزان الأئمة خفق رفرف بالفضة، وبحر أحزان الموالب وادي الهم فيضة. للطوس انود التعازي الثامن اليم الرضب مصاب الكاظم هالليلة. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة واستشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. أخوكم الشيخ يحيى الحيدري.
أحسنتم سيد يحيى الحيدري، وبارك الله بك على إرسالك هذه الرسالة، وما أحلى مظاهر العزاء التي نحن نتابعها ونشاهدها عبر الفضاء الافتراضي وعبر شبكات التواصل التي تحيي هذه المناسبة الأليمة باستشهاد الإمام موسى بن جعفر. إن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام كان يضيق نفسه من خنقة السجن، وكان يستعين حقيقة بفتحة سجنه الصغيرة جدا ليعيد أنفاسه ثم يكمل تعبده لله سبحانه وتعالى. هكذا هي أنفاس الباري سبحانه وتعالى في الإمام الكاظم. الدكتور علي الفياض يلتحق بركبنا في هذه اللحظات، الأستاذ الجامعي، لنرحب به في هذه المناسبة ونقول عظم الله أجوركم. دكتور السلام عليكم.
أعظم الله أجوركم جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا وسهلا.
شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذه اللحظات سيدي الكريم، ونحن نود أن تحدثنا عن المظاهر التي تراها أنت في العراق في ذكرى استشهاد وأحياء هذه المناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وتحديدا الملايين التي تتحدى الصعوبات والمخاوف وتجدد ولاءها لأمة الحق المبين. كيف تفسر ذلك سيدي؟
لا زال الدموع المؤمنين وركابهم تزحف صوب مدينة الكاظمية المقدسة مجدد العهد والولاء والوفاء، ومعبرة كذلك عن تواصل المرحلة في عظم في سابق الأيام وسالة الدهور، باعتبار أن الإمام الكاظم عليه السلام رمز للصبر والتضحية والوفاء وكذلك للأمن والخط المحمدي الأصيل. لا زال تجديد العهد متواصل باتجاه مرقده السامي المبارك.
نعم.
وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الصبر وخط الصبر المحمدي الولائي متواصل. نعم. على مر العصور والدهور، فكما قالوا ويقولون أن هي هذه طبعا امتداد لملحمة كربلاء المقدسة باعتبار أنه كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء.
نعم.
وكذلك الإمام الكاظم عليه السلام كما كان الإمام الحسين هو رمز التضحية والإباء والصبر والثورة على الطغيان، فالإمام الكاظم عليه السلام هو صورة من صور وملاحم الصبر المحمدي الأصيل، ويواصل العراقيون صبرهم وثباتهم والمؤمنون كذلك في كل أرقاء العالم، ويعتبرون أن هذا الخط الولائي المحمدي الأصيل يتمتع أيضا بالصبر والإباء، وبحد ذاته الصبر هو الثورة بوجه الطغاة والظالمين.
نعم.
والمستكبرين.
نعم.
هي صورة محمدية أصيلة.
حسنت.
نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المؤمنين الثبات واستلهام الدروس والعبر من صبر الإمام الكاظم.
أحسنتم دكتور. ظاهرة فريدة حقيقة نشاهدها في هذه السنوات الأخيرة من أحياء مراسيم وذكرى استشهاد الأئمة الهداة الميامين، وهذه المناسبة الزيارة الرجبية تشبه زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام. أنا ودي أسألك، وما يعيشه العراق من أوضاع سياسية راهنة، ما هي أهم رسالة من هذه الزيارة الرجبية للملايين الذين قلت أنهم يتحدون الصعوبات، لمن لا يسمع بالإسلام إلا عن طريق الإعلام الزائف والمخادع؟
نعم، أحسنتم جزاكم الله خير.
حياتي.
هنالك كلمة خالدة للسيدة زينب عليها الصلاة والسلام، جبل الصبر
ربي عليها.
وينبوع الحكمة، حيث قالت: يا يزيد كد كيدك وسع سعيك فوالله لن تمحى ذكرنا ولن تزيد. فهذه الصورة المتلألئة، هذه الصورة الإيمانية، هذه صور الملاحم والصبر، إنما تتأتى أيضا امتداد لثورة كربلاء. فالشعب العراقي وجموع المسلمين الذين يسحبون في إلى صوب كالكاظمية للإمام الكاظم عليه السلام، إنهم يتحدون ويوصلون أيضا رسالة.
نعم.
فوالله لم تمح ذكرنا، فهذا الذكر لم يمحى. مهما طالت إنه غطرسة الظالمين، ومهما تعددت أساليب المتوحشين واللا إنسانيين، رغم كل الصعوبات، رغم داعش والقاعدة وتكالب الأنظمة الرجعية والمؤامرات الصهيونية وكذلك الإمبريالية الأمريكية ومن لف لفها، لم يستطيعوا ثني العراق وثني المؤمنين على أن يواصلوا طريقهم الجهادي وطريق الصبر ليستلهموا العبر من تلك الدروس المحمدية الأصيلة. فها هم رغم كل الصعوبات، رغم كل المؤامرات، رغم كل ما يحيط بهم التحديات، أبوا إلا أن يحيوا هذه الزيارة المباركة هذه شعيرة من شعائر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبره وثباته وعزيمته وإرادته. فضل الله سبحانه وتعالى نرى أنه من جنسيات مختلفة، ولا سيما جموع الزائرين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا التكاتف وهذا التراحم وهذه الألفة وهذه المحبة وهذا الود وهذا الصبر إنما يعطي صورة وفي شيء رائع جدا في كل أطياف المجتمع الإسلامي، حيث تتوحد كلها بنظرة واحدة وبنية خالصة باتجاه مرقد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، نحن نرى أنه المذهب الجحفرية الاثنى عشري هذه الطائفة الحقة تجدها تتجمع وتتلاحم وتتكاتف، تعبر عن حزنها في أيام الحزن وعن فرحها في أيام الفرح، فتجد أنه الشيعة الطائفة ذات حيوية وذات نشاط منقطع النظير، على عكس الطوائف الأخرى الذين يجتمعون لعله في وفاة أو في ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في السنة الهجرية مرة واحدة في السنة. نحن في فضل الله سبحانه وتعالى وبركة أهل البيت عليه الصلاة والسلام نحيي ولاداتهم 14 ولادة ووفاتهم 14 وفاة، فهذه 28 إضافة إلى السنة الهجرية وإضافة إلى الأربعينية وإضافة إلى الشعبانية زيارة الشعبانية، فهذا فضل الله مذهب متجدد وحيوي وينبع بالعطاء والثبات ويعطي صورة للإسلام المحمدي والتلاحم الفكري والعقدي.
جزيل الشكر والامتنان دكتور علي الفياض الأستاذ الجامعي في كلية الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام من العراق، التحقت بركبنا، شكرا جزيلا سيدي، ولا تنسانا من فاضل دعواتكم، حياكم الله.
شكرا لكم ولإذاعتكم. أهلا
ومرحبا بكم، وألف تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، قد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، حتى لقاء آخر، نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
ويلا يا مسموم الله يا موسى ابن جعفر تبكي بمصابك عمر فجر بركان بمصابك والدمع ينزل جمر تزت الدنيا بغيابك المحب قلب انفجر وستدرينا يا غالي بعد ما نحمل صبور ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم رجع طف جدك علينا وتمر ويا الرشيد حتى تردد السبايا وبن سفيان ويزيد جينا نشكي لك يا موسى نشيل عن الهم نريد ما يهم اللي يفجر وحق محزون الوريد ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم ناحت الشيعة على فقدك ناحت ملاك السماء بجد دم الدنيا والله الشمس صارت مظلمة حزن جبرائيل والله عبر عز فاطمة جينا بالحرة مصابك تجري فوق الخدمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إضاءات من سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد الطاهر الأمين وعلى أهل بيته الميامين، والسلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر وأجزل العطاء في منته علينا في محبتنا لأهل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلنا وإياكم من مواليهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، نعيش ذكرى رحيل الجهاد العلوي الكاظم لغيظه من كيد أعدائه وأحابيلهم، كي ينالوا من قداسة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، متناسين قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيهم قائلا: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحب من يحبهم وأبغض من يبغضهم، ووال من والاهم وعاد من عاداهم، وأهن من أهانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، لكن أعداء أهل البيت النبوي الكريم يأبون ألا يلاحقوا أهل البيت في حياتهم، كي ينالوا من أغصانهم الطيبة التي تأبى إلا ارتفاعا وسموا. وإمامنا موسى بن جعفر عليه السلام كوكب علي في سماء الإمامة والولاية، وتاريخ إسلامي ناصع في جبين البشرية، هو ابن السادة الأوصياء، حاكى في هيبته ووقاره الأنبياء، فما رآه أحد إلا هابه وأكبره بجلالة قدره وسمو مكانته وحسن سريرته وكريم أخلاقه. هو الذي قال عنه والده الإمام جعفر الصادق عليه السلام: الحمد لله الذي جعلك خلفا من الآباء وسرورا من الأبناء وعوضا عن الأصدقاء. مستمعينا الكرام، كان موسى بن جعفر عليه السلام يكنى بأبي الحسن وأبي إبراهيم وأبي علي، ويعرف بالعبد الصالح، وألقابه كثيرة معروفة، فهو الكاظم لما كظمه عما فعل به الظالمون من التنكيل والإرهاق. يقول ابن الأثير: إنه عرف بهذا اللقب لصبره ودماثة خلقه ومقابلته الشر بالإحسان، وهو الصابر الذي صبر على الخطوب والآلام التي تلقاها من حكام الجور، فكان ينتقل من ظلم هارون إلى ظلم السجون وقهر السجانين الذين لم يرعوا فيه قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا رفعة مكانته الدينية والاجتماعية. جاء عن شقيقة السندي بن شاهك، وهو الذي كان يضيق على الإمام عليه السلام في سجنه حتى قتله بالسم كما هو معروف. تقول شقيقته: وكانت تتدين عن يوم إمامنا موسى الكاظم عليه السلام وهو في حبسه، كان إذا صلى العتمة حمد الله ومجده، فلم يزل كذلك حتى يزول الليل، فإذا زال الليل قام يصلي حتى يطلع الصبح، ثم يذكر قليلا حتى تطلع الشمس، ثم يقصد إلى ارتفاع الضحى، ثم يتهيأ ويستاك ويأكل، ثم يرقد إلى قبل الزوال، ثم يتوضأ ويصلي حتى يصلي العصر، ثم يذكر في القبلة حتى يصلي المغرب، ثم يصلي ما بين المغرب والعتمة، فكان هذا دأبه. فكانت أخت السندي إذا نظرت إليه قالت: خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل. ما زلنا وإياكم مستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، أما إمامنا الكاظم عليه السلام في حسن صبره وإيمانه وكظمه العنف والقساوة من قبل جلاديه، فقد كان يقول لما أودعه هارون العباسي السجن: اللهم إني طالما كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، وقد استجبت مني فلك الحمد على ذلك. وهو العبد الصالح في عبادته واجتهاده، وهو الباب الذي منه تقضى حوائج المؤمنين والمؤمنات منذ أيامه وحتى الآن، وهو صاحب الصدر التي إذا ما أتت أحدا ما افتقر بل استغنى. هذا النور البهي كيف يتحمله الظلام والظلمة؟ جهد هارون في ظلمه فرآه صابرا محتسبا، فهاله ما كان يربط هذا الإمام المحبوس والجماهير خارج الحبس، ليس بين المسلمين فحسب بل في كل الأمصار، بل كان في عتو الجبار وجبروته، أي يستأذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حبس حفيده الكاظم عليه السلام. أراد أن يخلق مبررا لفعلته الشنيعة، وألقي القبض مرة أخرى على إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام وقيد بالحديد، وتوجه إلى جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: إليك أشكو يا رسول الله. فلم يحترم الإمام لقرابته بالرسول، فهتكت حرمته وحرمة أبنائه، وقطع كل صلة له بعائلته، وحمل بالقيود والحديد إلى البصرة أولا، التي ضجت بالعلماء الذين تكالبوا على رؤية الإمام عليه السلام في سجنه، والأخذ من نمير معارفه، ثم رحلوه إلى بغداد بعد أن خافوا الفتنة الجماهيرية في البصرة، وجعل في سجن السندي بن شاهك الظالم، الذي وصله إيعاز الخليفة هارون بإجبار الإمام على تناول الرطب المنقوع في سم فتاك، فأجبر السندي الإمام عليه السلام على تناول الرطب المسموم، فأكل منه 10 رطاب، فقال له السندي: زد على ذلك. فرمقه الإمام بطرفه وقال له: حسبك قد بلغت ما تحتاج إليه. فعانى إمامنا عليه السلام أشد الآلام وأقساها من أثر السم التي قطعت أوصاله وأذابت قلبه، فضلا عن ألم فراق الأحبة والأعزة. فسلام عليك وأنت تلحق بالرفيق الأعلى إلى جنة المأوى، حيث أظلمت الدنيا بفراقك، وأضاءت الآخرة وأشرقت بلقائك. من مبلغ الإسلام أن زعيمه قد مات في سجن الرشيد سميما، فالغي بات بموته طرب الحشا، وغدا لمأتمه الرشاد مقيما. مستمعين الأفاضل، كنتم وإضاءات من سيرة الإمام موسى الكاظم عليه السلام بمناسبة ذكرى استشهاده الأليم.
احنا ما شاهدنا ميت بالحديد سجين
مظلوم
ويا ذنب لخادم الحسين السيد سعيد الصافي الرماثي اي موسى بن جعفر تميز صفاته اي موسى بن جعفر ولا سجون الطاغي ساعة بدلت سيرة حياته دمعته وله جد دعاءه للفرج يحسب ليالي للفرج يدري مماته طامورة الأشعار ظل من الشمس محروم وبيا ذنب مسكون واروح لك وبيا ذنب مسكون صيح هذا الغريب منين ها ساعتي سمعت عجاغ طار شيبة شيرها منا الموعد الجمعة يقلها بشوفة الوالي انتهن يا شيعة قالها